السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. تحدثنا في آخر المحاضرة السابقة حول شرطين من شروط الصيغة في عقد الزواج: التنجيز والتأبيد. أن يكون العقد منجزا، أي منتجا لآثاره في الحال، لا يعلق تزويجه إياها على شرط أو على زمن. الجانب الثاني التأبيد، فإن دخول التوقيت في عقد الزواج يفسده، سواء أكان ملفوظا أم كان مقصودا. وتطرقنا بهذا إلى الحديث عن بعض أنواع من الزيجات التي يختل فيها تطبيق هذا الشرط، فتحدثنا عن زواج المتعة في اللقاء الماضي، وذكرنا أن نكاح المتعة نكاح باطل محرم بإجماع أهل السنة والجماعة، لا يقول بحله في واقعنا المعاصر إلا الروافض، وقد فصلنا القول في أدلة أهل السنة والجماعة، ثم في شبهات القوم، ثم كررنا عليها بالنقض، وتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أن زواج المتعة باطل في باب العقود، وأنه محرم في باب أحكام التكليف، وأنه الزنا بعينه. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نواصل حديثنا لنتحدث عن نتحدث عن بعض أنواع من الزيجات، يعني التي قد يقع فيها بعض الناس جهلا أو سوء تأويل أو رقة وضعفا في الدين. سنتحدث عن نكاح التحليل، النكاح بنية الطلاق، عن زواج فرنت، عن زواج المسيار، عن الزواج العرفي، أنواع مختلفة من الزيجات. فإن شاء الله تعالى أرجو أن تعيروني أسماعكم، وأرجو أن تجدوا هذه الحلقة شيقة ومثيرة بإذن الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. طب ماذا إذا بدأنا بالحديث عن نكاح التحليل، يعني ماذا يقصد به؟ تعلمون أن الله جل وعلا قد جعل للأزواج فسحة في أن يطلقوا أزواجهم مرة أو مرتين، وله بعد كل مرة رجعة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي هذه الفترة، في فترة العدة من طلاق رجعي، فإن الزوج أملك بزوجه، يستطيع أن يراجعها بقرار منفرد من عنده، لا يحتاج إلى استئذانها، لأن هذا ليس استئنافا لعقد جديد، إنما هو استدامة لعقد قائم بالفعل من قبل. والقيد الوحيد إن أراد إصلاحا، وهذا قيد رباني في باب الديانة، لا نستطيع أن نضبطه قضاء، إنما نقول للزوج ونعظه في نفسه موعظة بليغة، لابد أن تكون مراجعته لزوجه المقصود منها الإصلاح واستدامة العشرة، وإصلاح ما تهدم وما تعطب وما تكسر من العلاقات الزوجية. طب إذا طلقها الطلقة الثالثة، إن الله جل وعلا أعطاه فرصة بعد فرصة، فإذا استنفد هاتين المرتين ودخل في مضيق المرة الثالثة، فقد دخل في مضيق لا يملك أن يرجع بعده إلى زوجته إلا إذا تزوجت برجل آخر، زواج رغبة وليس زواج دلسة، زواج رغبة أنه يريد أن يتزوجها فعلا وأن يستديم عشرتها. ثم إذا قلب الله القلوب في المستقبل وتبدلت أحوال الزوج وقرر أن يطلق بعد أن يكون قد دخل بها فذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها كما هو نص الحديث، عندئذ يجوز لزوجها أو لمطلقها السابق بعد انقضاء عدتها أن يرجع عليها. أما أن يعمل كده مخصوص، ده اللي هو زواج التحليل. نعم، في الباب حديث عائشة أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها الطلقة الثالثة. طيب، فتزوجت بآخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها. وفي بعض روايات الحديث أن ما معه مثل هدبة الثوب، يعني الرجل ضعيف جنسيا لا يقوى على مجامعتها، وكأنها لمحت أنها تريد أن ترجع لمطلقها السابق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. يبقى بعد الطلقة الثالثة لا يمكن للمرأة أن ترجع لمطلقها إلا بعد أن تتزوج زواجا جديدا، زواج رغبة وليس زواجا يقصد به التحليل. ثم إن فارقها بعد هذا، بعد الدخول، إذا فارقها بموت أو بطلاق أو بفسخ، فإنه يمكن أن ترجع إلى مطلقها السابق، وطبعا بعقد جديد ومهر جديد. أما الزواج الذي يقصد به التحليل ما دخل فيه أطرافه إلا بهذه النية، فهذا نكاح ملعون، وأطرافه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ابن القيم رحمه الله له التعليق اللطيف يقول: يعني ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما، أو دعاء عليهما باللعنة. وسواء كان هذا أو ذاك، فإنه يدل دلالة قاطعة على التحريم وأنه من الكبائر. وفي الباب حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا يعني أمر بين قاطع أن النكاح الذي قصد فيه إلى التحليل، طبعا عندنا قدر مجمع عليه وقدر في محل الاختلاف. المجمع عليه يعني أنه إذا نص على التحليل فهذا نكاح باطل بإجماع المسلمين، ما قال بحله أحد، لأن هذا صورة من صور نكاح المتعة السابق، لأنه نكاح مؤقت. عندما يدخل بها ويطأها مرة فقد تحقق المقصود، فيفارقها بعد هذا لترجع إلى الزوج السابق. لو دخل ونص على التحليل هذا باطل بإجماع المسلمين، ما قال بحلي أحد. لكن الصورة المختلف فيها ماذا؟ لو تطوع رجل وظن أنه يؤدي واجب، بيعمل خير، شاف اثنين مطلقين صعبين عليه وصعبين على بعض، مش عارفين يحلوا مشكلة ازاي، قال: انا فاعل خير، انا سأدخل في هذه القضية هذه النية الحسنة. اللي هي ايه؟ قال: النية الحسنة ان انا سأتزوج هذه المرأة لكي احلها لزوجي السابق، لا قال لي ولا اتفقت معاه ولا شافني ولا شفته ولا في اي، تماما الصلة منبتة تماما، أنا حسيت إن في مشكلة، في أزمة موجودة طاحنة، وكل واحد بيبكي بدل الدموع دما، يعني يبكون على اللبن المسكوب، وهم يريدون أن يتراجع وأمامهما عائق، فقال: أنا سوف أتنفل بأن أتدخل لأحل هذه المشكلة. هذه الصورة محل خلاف بين أهل الفتوى، والجمهور على أنها محرمة كذلك. لقد جاء رجل إلى ابن عمر ثم قال: امرأة تزوجتها أريد أن أحلها لزوجها، لم يخبرني ولم تعلم ولا حد عنده خبر، أنا دخلت كده فروسية فتوة بطولة ومروءة من أجل حل عقدة قائمة، فقال له لا، إلا نكاح رغبة، فإن شئت أمسكتها وإن شئت فارقتها، وقد كنا نعد ذلك على عهد رسول الله سفاحا. لا إلا نكاح رغبة، إن شئت أمسكتها وإن شئت فارقتها، وقد كنا نعد ذلك على عهد رسول الله سفاحا. الشافعية لهم اجتهاد في المسألة، يعني يقولون إن العقود تبطل بما قصد، تبطل بما شرط لا بما قصد، لا بما نوي. يقولون إن يعني إن النيات لا تبطل عقدا صحيحا. اللي يبطل عقد صحيح الإيه؟ الشرط. إذا نص في العقد على التحليل هذا باطل لا منازعة فيه، أما إذا كان مجرد قصد عند صاحبه فهذا يكون النكاح مكروها ولا يبلغ عندهم مبلغ يعني التحريم. وبيقولوا الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها، وإن الله جل وعلا لم يجعل إضمار نكاح المرأة المعتدة مبطلا لعقد زواجها في المستقبل. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فقال لو إن واحد جاء وبيت في نفسه، قال الست دي امرأة صالحة إذا خير من عدتها سوف أتزوج، بينه وبين نفسه نية مضمرة ما سمع بأحد، يعني هذا كم لو أفصح به، لو حوله إلى خطبة محرم بإجماع المسلمين، لكن ما دام نية تساوره في أعماقه لم يفصح بها إلى أحد ولم يتحدث فيها إلى أحد، فقالوا كما أن النية هنا لم تفسد نكاحه إياها في المستقبل، فإن النية في نكاح التحليل لا تفسد، لأن العقود تبطل بما شرط لا بما نوية. ده هذا رأي عند الشافعية رحمهم الله. الشافعية دائما يعني يبعدون النيات عن التأثير في العقود، وقال الذي يؤثر في العقود الشروط وليس القصود. يعني على كل حال المسألة خلافية في هذه الدائرة، لكن الجمهور والذي نراه صوابا ورجحناه في كل ما كتبنا وفي كل ما حضرنا أن نكاح التحليل محرم بإطلاق، باطل بإطلاق، سواء شرط في صلب العقد أو شرط قبله أو كان يعني متواطئا عليه بغير شرط أو حتى توجهت إليه نية المحلل ولم يفصح برغبته هذه لأحد، لأن أدنى أحواله هيكون الزواج بنية الطلاق لو ما قالش لحد خالص، صح ولا لا؟ يبقى ده زواج إيه؟ زواج بنية الإيه؟ لأنه مش ناوي يكمل، صح ولا لا؟ ناوي تاني يوم يدوب ساعات يعني، فهو داخل وقد أزمع وجمع أمره على تطليقها. وسوف يأتي بعد قليل الحديث عن الزواج بنية الطلاق وموقف أهل العلم في مثل هذا. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل. إن علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين يقولون إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفق عليه فالعقد باطل والنكاح غير صحيح. جميع الصور، إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفق عليه فالعقد باطل والنكاح غير صحيح. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. وبالمناسبة الشيخ محمد رشيد صاحب المنار بيقول إن أنا التقيت بنصراني من نصارى جبل لبنان وقال لي أنا الإسلام عجبني تماما إلا ثلاث نقط مش دخلين دماغي، فقال ذكر منها موضوع يعني قضية التجحيش. التجحيش هذا تعبير يطلقه العام على نكاح التحليل، جحش يعني في طبعا الجحش فبيسموها التجحيش اللي هو بالتعبير النبوي التيس المستعار. فقلت له التجحيش ده ما ألحقه الناس المبطلون بالإسلام والإسلام منه براءة، ليس في دين المسلمين أنه يؤتى بتيس مستعار. إن دين الله أعظم من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لكي ينزو عليه، فإذا نزى عليه أصبح حلالا للمطلق السابق. لا، دين الله مش كده. لابد أن يتزوج زواج رغبة، زواج حقيقي يقصد به استدامة العشرة، لأن هذا عندما ينقل إلى حتى إلى غير المسلمين، هو طبعا لو كان دينا وشرعا لأعلننا به ومستحينا ورب البيت، لكن هو ليس بدين وليس بقربة وليس بطاعة وليس بصحيح وليس بحلال وليس بمقبول. فعندما يستخدم لكي يساء به إلى الإسلام والمسلمين، لكي يكون عقبة تصد الناس عن سبيل الله وتقطع الطريق على الله عز وجل، فينبغي أن نبينه بكل قوة وبكل وضوح. يعني قل عندما بينت له ذلك شرح الله صدره وأسلم. فأحيانا تقف بعض الشبهات عائق تمنع بعض الناس من الدخول في الدين بفهم باطل، بتأويل أو بجهالة أو برقة في الدين. طيب، المسألة الثانية، الزواج بنية الطلاق. زواج يشبه زواج المتعة من وجه ويخالفها من وجه، يشبه أن كليهما لا يراد به استدامة العشرة، لا هنا ولا هنا، مش ناوي يكمل، مش ناوي يواصل. زواج لا يراد به استدامة العشرة، إنما يراد به قضاء الوطر في خلال مدة معينة تطول أو تقصر. جاي يتعالج يقول لك في الفاتت وأنا مقيم هنا لقضية العلاج، يعني طالب وأنا بدرس هنا، وعارف إن هو إذا رجع مش هيقدر ياخدها وأهله مش هيقبلوها وربما دولته مش هتقبلها، الأبواب كلها مغلقة. فواضح تماما عنده إن آخر يوم في حياة الزوجية آخر يوم في التأشيرة، على المطار الموضوع انتهى، واضحة 100%، ما عندوش شك في هذا الكلام، ويدخل بهذه النية. فهل هذا الكلام يعني مقبول؟ اختلف أهل العلم في هذا على يعني ثلاثة أقوال. إن القول الأول يعني وقد يكون مفاجأة لكم، أن جماهير أهل العلم يقولون هذا جائز، والنية ربما تتغير، ما يدري يعجب الحال يكمل. ها؟ يعجب الحال يكمل. فأهل يعني ما في شيء، يعني ما دام لم ينص في عقد الزواج على توقيت ولا على كذا، ومجرد شيء أضمره في نيته والنية قابلة للتحويل والتغيير، فما ما في إشكال. وذاك يعني قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فكما أن الرجل إذا أضمر أن يتزوج بالمرأة المعتدة بعد الفراغ من عدتها ولم تؤثر هذه النية على مشروعية نكاحها، فكذلك أيضا إذا أضمر أن يفارقها في المستقبل، فهذه نية لا تفسد العقد. أولا لم ينص عليها، لو نص عليها لصار متعة بإجماع المسلمين، لكن مدام لم ينص عليها مجرد نية، مجرد يعني خاطر في نفسه، وقد يزول في المستقبل، وقد الدين يتغير، ربنا يرزق منها ولد فيأدم بينهما وتدوم بينهما العشرة إلى آخره. هذا هو الرأي رقم واحد. الرأي الثاني أن هذا نكاح متعة، ونكاح المتعة باطل. هذا نكاح مؤقت له ديدلاين واضح في الحياة، تزوجتها من اليوم لغاية آخر يوم تسافر فيه، ففيه له بداية وله نهاية محددة معالمها سلفا. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بلاد الحرمين بعد فتواها السابقة بأن هذا مشروع. ثم رأت يعني كيف يعني تتابع الناس على هذا، وكيف أساءوا استخدامه، وكيف لو تسرعش كثير من الناس الصالحين اللي هم لا علاقة لهم بهذا، لكن طرق حدوثا بين الناس، فانتهوا إلى ترجيح المشهور في مذهب الحنابلة أن هذا نكاح مؤقت، والنكاح المؤقت نكاح متعة، والنكاح المتعة باطل. بل بعضهم قال إن يمكن نكاح المتعة أقل سوءا من ذلك، لأن في نكاح المتعة كل شيء واضح على الفرغيزة، إنما لا نستخبي ثم نفاجئك بقرار تجد بنتك
الفكر الصغيرة كان عندها مستقبل إن هو إنسان محترم وإنسان يناسبها، أنت وثقت بهذا الرجل وثقت في دينه وخلقه وهو مخطط ومدبر إنه يقدر على منها ويفك على ويقفل المستفيد. يعني قالوا على القرن النكاح المتعب أصحاب واضحين، تقبل تقبل ترفض ترفض، هذا قد هقلنا فيه أيضا من الغش والتدليس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونسأل هؤلاء، لو جاء رجل يخطب ابنتك وقد علمت أنه قد نوى أن يطلقها بعد شهرين أو ثلاثة أو بعد انقضاء الفترة الدراسية أو كذا، هل ستزوجها له؟ بالجملة. فماذا ترضاه لنفسك؟ لا ترضاه لغيرك ولا لإخوانك. الأم أن الرأي الثاني يقول هذا الزواج متعة، باطل ينطبق عليه ما ينطبق على الزواج المتعة بلا نزاع. الرأي الثاني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الزواج من حيث الصحة والإطلاق زواج صحيح، يستكمل أركان من حيث الصحة أبي الولي وأبي الزوج وأبي ابن شهود وأبي المرأة وتلك علانية وكذا، خلاص الزواج استكمل أركانه ومقوماته وشرائط الصحة، الزواج في سبيل صحيح، لكنه محرم لما شابه من التدليس لما شابه من التدليس، فهو صحيح مع الحرمة. كما نقول إن الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب صلاة صحيحة مع الحرمة، لأن الحرمة المنهي عنه ليس جزءا من حقيقة الصلاة نفسها، إنما هو أمر خارجي. عندما يتعلق التحريم بأمر خارجي فهذا لا يبطل العقد إنما يبقي التحريم. كما نقول إن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب صلاة صحيحة، ويبقى اسم الغصب أو اسم السرقة، فهنا أيضا يقال إن العقد في ذاته صحيح، لكن هناك تحريم، هناك أمر محرم والغش والتدليس الذي ارتكبه هذا الرجل الذي جاء وأضمر هذه النية التي لو علمها أطرافه ما قبلوا بها. لو أذكر لحضراتكم في هذه النقطة أذكر لكم أمرين، نص قرار عن اللجنة الدائمة لتحريمه ونص قرار المجمع الفقهي لتحريمه. اللجنة الدائمة تقول الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل لأنه متعة والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح أن يتزوجها بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها فإن سيكون معروف أو تسويق. المجمع الفقهي في دورته الثامن عشر بيقول الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. ثم قال وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه إلا أن المجمع يرى منعه باشتماله على الغش والتدليس، إن لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ثم قال ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين، والله ولي التوفيق. طيب اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. وطبعا من أوجه يعني النهي عن هذا العقد ما يتضمنه من خداع الفتاة والتغريب بها وبأهلها. ثم قالوا أيضا أن هذا ذريعة إلى أمن لا يقول به أحد، أن من الناس من يذهب إلى البلاد للزواج فقط، لا جاي لا لدراسة ولا ولا لعلاج دين مخصوص نساء شدة بحال خصوصا للزواج، لأن عنده في الباك جراوند في الخلفية في الذاكرة أن الزواج بنية الطلاق جائز، هو يسافر معك من أسبوعين ثلاثة شهور حسب المدة التي حددها، يسافر لا غرض له إلا قضاء هذه المتعة من خلال هذه الحيلة، وهذا أمر لم يقل به أحد، وأيضا يؤدي إلى فتح الباب لانتهاك كثير من الحرمات. الانترنت وانتشار قناة السوء والسمعة السيئة عن الإسلام والمسلمين، فضلا عما يفضي إليه من العداوة والبغضاء التي تحدث بسبب هذا الخداع. وهذا طبعا ناتي مقصود الشارع من تآلف المسلمين واتحاده واجتماع الكلمة. ده الزواج بنيت تدخل بقى على زواج المسيار، وهذا يحلو الكثير من الناس أن يستمع إليه، وما شاء الله يصغي إليك بسمعه وببصره وبقلبه وبكل جارحة من جوارحه. كيف تتحدث عن هذا الموضوع؟ نعم، فإليكم الأخبار بالتفصيل عن قضية زواج المسيار. ما المقصود بزواج المسيار أولا؟ يعني أولا كلمة المسيار تعبير إعلان صحفي، ما فيش كتب كتير في حياتنا زواج المسيار. هذا ما أحدثه الناس من تعبيرات، لأنه يعني يسير إليها أحيانا ولا يقيم إقامة دائمة، فأطلقوا عليها زواج المسيح. وهم قالوا يعني زواج المسيح السائح يعني، أو زواج المصياف اللي بيصيف بره، يعني طلع يصيف بره فبرضه باي ذا واي كده إيه التزوج على الطريق والدنيا تمشي. لكن ما هو المقصود؟ يعني دائما إن العبرة في العقول بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمعاني. عندنا هو المقصود بالمسيار الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، لابد أن تحسن تصوره لتحسن إجراء الحكم عليه. بارك الله فيك. زواج المسيار زواج عادي زي أي زواج تاني، في أركان شروط، الولي موجود، الزوجة موجودة، والزوج موجود، وكلهما قد خلايا من موانع النكاح، الصداع موجود، والإعلان والإشفاق. زواج استكمل كل شرائطه وكل أركانه وخلى من كل موانعه، إلا أنه قد اتفق فيه على أن تتنازل الزوجة عن جزء من حقوقها، إما تنازل عام أو تنازل جزئي. الزوجة لها على ذلك الحق في السكن والنفقة والمبيت، يعني فربما تتنازل عن الحق في السكن وفي النفقة. سكن عند شقة أو عند بيت، والنفقة ما شاء الله عندها فلوس، هي متنازلة عنه مقابل أن يكون في حياتها رجل بالحلال و فيعمل لها الدعم النفسي والدعم الديني والدعم الاجتماعي إلى آخره. أو التنازل عن القسم في المبيت، لأن من تزوج بزوجتين يلزمه شرعا أن يعدل بينهما في القسم في المبيت وفي باب النفقة في الأمور الظاهرة. أما العواطف فردها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قسم فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك. فالزواج المسيار إنما هو زواج تنازل فيه المرأة لزوجها عن بعض حقوقها أو كلها، كحقها في القسم في المبيت أو حقها في السكن أو حقها في النفقة. لكن ليه؟ الواحد سأل ليه؟ واحد يحق يدهون ربنا بيتنازل عن ليه؟ الجواب أحيانا ازدياد ظاهرة الأنوثة في بعض المجتمعات المعاصرة. يعني مراكز البحوث الاجتماعية بتقول في أكثر من 10 مليون عانس في مجتمع البعيدين. فيزود هذا الرقم مهول جدا، المزعج جدا. وانصرف الشباب أو رادوا الزواج عن الزواج إما لغلاء المهور وتكاليف الزواج أو الكسر التطبيق أو نحوه. فلعل هذه الصورة، لعل هذا الشكل يحقق الحاجة الموجوة لبعض الإنساء، وقد يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله. وأحيانا توجد ظروف موضوعية، لو أن امرأة لا تريد أن تفارق بيت أهلها، عندها والدها كبار وهي القائمة على رعايتهم ومش عايزة تسيب البيت، عايزة تبقى في بيت والديها. أو قد تكون مصابة بمرض يجعلها بحاجة إلى أهلها لكي تكون تحت رعايتهم، وما تشقش على الزوج، ما تحملوش أحمال فوق يعني فوق طاقته. إذا أخذها مريضة وحصل أنها محتاجة إلى رعاية وعناية وإكسترا كير المساري ربما تجهله في الزواج، لكن إذا موجود عند أهلها هم سيتولون رعايتها وتطبيقها وكذا وكذا، ربما يسهل هذا المسألة عليه. أو عندها أولاد مش عايزة تنتقل بهم إلى رجل الزوجية، أو الزوج مش قابل أن تنتقل إليه بحزم الأولاد وهي مش قادرة تكلفهم، أحيانا بعض الاعتبارات الموضوعية تؤدي إلى هذا. لكن يعني الحقيقة العامل الكبير رغبة الزوج في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى مخافة ما قد يترتب على هذا من سوء العشرة بينهم، وده أكبر الأسباب الحقيقة في كل سؤال يكون ذكورة، إنه عارف إنه عنده مشكلة. لو أن هذا الزواج تماما وانتشر، وما شاء الله هنا الناس ألسنتهم بس يسمعوا خبر يشموا ريحة خبر يعني، وكيف رايدر تشتغل فوكس النوز يشتغل وكل وكلام الأنبان يشتغل عشان تشيع هذا الخبر في المشارق والمغارب، ومنهم من يتنفل بعمل مكالمات الزور الأولى الغط الحي البيت خير الحي الرايد بيلعب الحي 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 جنان على الجانب نام على نفسه عند هذه الأبد. فعلى كل حال أحيانا يكون من بين الأسباب التي تؤدي إلى هذا إنه عايز يكتب يلم الدنيا يعني في أضيق نطاق ممكن عشان الدنيا تمشي لحتى لو اتعرفت هتؤدي إلى نفسه. طيب أحيانا كل شخص عنده سفر متكرر لبلد اللي عايزها عنده فيها بيزنس عنده فيها شيء فباستمرار بيسافر لبلد بعيد، فبدأ أن تكون له زوجة في هذا البلد بالذات لكي تقوم على أمره، ومش هيقدر بحكم سفره أن يعرف القصر بالضبط وحد الظروف لما يبقى موجود أو لما يبقى موجود أو موجود عندها سافر أو سفر. دي بعض الخلفيات الاجتماعية أو بعض الدواعي الاجتماعية لانتشار هذا النوع من الزواج. تم حكم زواج الجنسية، أولا لم يقل أحد من أهل العلم بأنه باطل أو غير صحيح، لكن الاختلاف هل هو معقول جائز ولا جائز مع الكراهة ولا ممنوع، ويعني الأقوال ما بين هذه، فمن من قال انه جائز او انه خلاف الاولى فجوازه مع الكراهه او انه هو يعني ممنوع. المجمع الفقهي ايضا طلع قرار في هذا الموضوع فقال: يؤكد المجمع ان عقود الزواج المستحدثه وان اختلفت اسماؤها واوصافها وصورها لا بد ان تخضع لقواعد الشريعه المقرره وضوابطها من توافق الأركان والشروط وانتفاء الزوجة. عند أركان لا بد أن تتحقق وشروط لا بد أن تتوفر وموانع لا بد أن تنتفي، في قالب تطبق على جميع أنواع العقود ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان. فقواعد المشروعية قواعد عامة ينبغي أن تنطبق على جميع الحالات. نعم. ثم قال يعني القرار: وقد أحدث الناس في عصرنا هذا بعض العقود المبينة أحكامها فيما يلي: إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو من نهار. يعني ثم قال: ويتناول ذلك أيضا إبرام عقد الزواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في بيت أهله أو في أي مكان آخر حيث لا يتوافر لهما سكن ولا نفقة. ثم قال لها القراص: هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوا من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى. خلاف الأولى ما هي السلبيات لهذا الزواج؟ إنه قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة، فيندخل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى والمرأة تنتقل من رجل إلى آخر فيتوارى أو يضع أو يختفي المقصود الحقيقي للزواج. أيضا من سلبياته الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن لتسكن إليها، المساكنة الشرعية بين الزوجين والرحمة والمودة بينهما. أيضا قد تشعر المرأة بعدم قوامة الرجل عليها، هو هيبقى قيم إزاي؟ لا هو موجود ولا بيسعى لها فقط، فطبيعي دوره في القوامة سوف يتراجع، لأن القوامة وبما أنفقه من أمواله، ما في نفقة ما في قوامة بعملية. نحن لا نبرر هذا، لكن أقول فقط نحن نشرح هذا، نفسر أن القوامة مرتبطة بالنفقة، ما في قوامة ما في نفقة ما في قوامة، للأسف من الناحية العملية. فتشعر المرأة فيه بعدم قوامة الرجل عليها، مما يؤدي إلى أن تفتك بعض السلوكيات السلبية التي تضر بنفسها وبزوجها وبالمجتمع. أيضا تربية الأولاد، إذا رزق أولاد بضد هذا النوع من الزواج، مفيش إحكام تربية، الوالد مش موجود والأم هي موجودة فقط في الصورة، فينشأون نشأة غير سوية، مما يؤثر سلبا على تكوين شخصياتهم. وأيضا يؤدي إلى ابتزاز المرأة والجور على حقوقها، وأيضا كوارث وضعف الصورة الأصلية للزواج، اللي عنده سكة سهلة بس ليه يخش في القفص الذهبي ده ويتربط ويتكتف من ديه ومن رجليه، مع عنده سكة تانية بسيطة سهلة يقضي فيها حاجتها، يلتمس فيها عفافها من غير تبعات ومن غير أثقال ولا مغارب. فالسكة دي شفت قد أسأل وأرخص له يدور على رخيص، فيخشى ان هذا المسلك يؤدي الى ابتزاز المرأة والاستطالة على حقوقها، وهي الطرف الضعيف الجديد بالحماية في هذه العلاقة. ومن اجل هذا قال قرار الميمن لهذا خلاف الاولى، ليس هو الصورة المثلى للزواج، لكن يعني نظرا لانتشار الظاهرة العنوسة وجود حالات كثيرة جدا جدا تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى تأمل، ظل الباب متوارد مفتوح، لكن مع قيد أن هذا مكروه أو أن هذا خلاف الأولى. بارك الله فيكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني بالمناسبة من يعني كما أن قرار المجمع الفقهي قال بأن هذا الزواج مشروع لكنه خلاف الأولى، بأن الشيخ الباني يعني رحمه الله عندما سئل عن زواج المسيار يعني قد منع منه لسببين. أولا قال لأن المقصود من النكاح إنما هو السكن لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال هذا الزواج لا يتحقق فيه السكن الذي أشار إليه القرآن الكريم في آية الزواج. الثاني التأثير السلبي على الأولاد في المستقبل، قال أنه قد يقدر للزوج أولاد من هذه المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكش ذلك سلبا على أولاده في تربيتهم وخلقهم. فانظر إلى هذه المآلات، فقال سوف تترتب مفاسد على هذا الزواج، انعدام السكن من جانب والتأثير السلبي على الأولاد من جانب الآخر. فنظر إلى هذه المغار فقال يعني بالمنع منه. وقد ذكرنا من البداية أنه لم يقل أحد لا ببطلانه ولا بعدم صحته، إنما ترك لما تفاوت الأقوال وهما بين القول بالحل أو بالكراهة أو أن يقول أنه خلاف الأولى أو بالمنع أو المنع. وبالمناسبة بعض من إن بعض من قالوا بحله توقفوا بعد فترة، شافوا التطبيقات في الواقع، شافوا بعض الآثار السلبية فتوقفوا عاموا إلى التوقف، يعني قالوا الله أعلم. نحن لا نريد أن نقطع بحل ولا أن نقطع بحرمة، القواعد الوصية تقول العقل مضبوط، أركان الولي الزوجين شروط الصحة الصداق المهر العالمية كل شيء يعني تمام مضبوط، لكننا ننظر إلى السلبيات، ننظر إلى الآثار، فهذا يجعلنا أن نتوقف. يعني من الناس من قال بحلي في أول الأمر ثم ترفض فيه لاحقا، ومن الناس من قال بحلي مطلقا أو قال بمنعه مطلقا، فالمسألة في محل الاجتهاد. وفي الجملة في النهاية الزواج مشروع لكنه خلاف الأولى، وعلى من يدخل في هذا يعني أخذ الله عز وجل أن يعلم أنه موقوف ومسؤول وأن يتدبر أمره. أنا لسه أمس فقط اليوم صباحا كان سؤال واحد يقول أنا تزوجت امرأة من بريطانيا وحملت في الأسبوع رقم 20 وأنا عايز أرجع عايز أروح أتجوز واحدة مسلمة يعني هو ذلك هي قالت لي أمسكتني مباشرة لن أبقي هذا الوقت أنت مشيت خليني غير أدري رغم أن ده خلاف المألوف بالنسبة للنساء يعني خارج البلد المسلم عندهم حرص على الولد ويقاتلوا من أيديه لكن هذه الحالة إذا جيت أمسكتني هعمل إجهاض فورا تقول أنا مش عارف أعمل أنا عايز أرجع عشان أبني بناء صحيح لأسرة صحيحة هم على قواعد وعلى أسس بخص خايف الولد لا يطلع في نهاية المسؤولية يعني مسؤولين ونظر لأبني يعني أولا إن من يتزوج امرأة خارج بلاد المسلمين سواء مسلمة من المسلمات في الجدد أو حتى للمسلمين لابد أن نعلم أنه سفير للإسلام لديها أنه يمثل أمته ويمثل بلاده ويمثل دينه أمامها وكل الأخطاء والأغلاط التي يرتكبها سوف تحسب شئنا أم أبينا على الملة والأمة والديانة فانتبه حتى لا تكون فتنة يعني تقطع الطريق عليها إن كانت تحب أن تكون مسلمة أو تحملها على أن ترتد وأن تنقلب على عقليها إن كانت مسلمة انتبه لهذا الأمر الثاني أنك أفقت مؤخرا عارف لو كنت في الأربعين يوم الأولى وقلت لي أنا عندي مشكلة فيها مجال لجهاز الأربعين الأولى لمصلحة أو لحاجة شرعية ظاهرة إنما بعد 120 أسبوع يعني 140 يوم يعني أولموست كام؟ أولموست 5 شهور الولد نفخت فيه الروح وأصبح نفسا معصوما لا يحل العدوان عليها بحال واعلم ان شبح اللعنه سوف تطاردك حيا وميتا اذا قتلت هذا الطفل البريء او انك اعنت على قتاله ودينا بخايف تكون انت اللي عايز كده بالشده انت عايز تخلص من كل اثار الماضي وانت اللي عايز تتخلص من الجنين عشان ما يكونش في حاجه لسه بتتبعك ولا تجلو ان كنت كده مقصودك انت في الحقيقه مش ده كلامها او مش دي رغبتها أو على الأقل رغبة وافقت هوى عندك فانتبه المسألة يعني إن الاستطالة على النفوس وعلى الأرواح سوف تظل لعنة سوف تظل الشبح وهذا الطفل لعنة تطاردك فعلى الأقل يا أخي آخر الحديث عن قضية الانفصال والزواج إلى أن يسلم هذا الولد ويحبها ربنا لكل حاجة حديث عن من يعني ما ما الذي جعلك الآن تريد أن تصر أنا أطلق أنا سابق أنا مستطر يا أخي إلى أن يسلم الولد إلى أن تضع حدا ويحل لربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له أجرا فاتق الله في هذا الولد ولا تتجاسر على أن تعين على قتله بتصرف أحمق أو بكلمة سفيهة فإن الاستطالة على النفوس المعصومة ليس بهذه السهولة التي تصورها بعض المتعجلين أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصينا لما يحب ويرضى وأن يحمينا وإياكم في أحد الأمور عند ولينا حاسما ويعني وإياكم من يستمعون قول الحكمون أحسنا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله خير
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح